أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ديننا دين الإسلام أفضل كثيرا مما كان موجودا من أعمال الجاهلية، مما كان يتعسف فيه الرجل على المرأة ويضيع عليها حقها. ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قل الإمام البخاري بسنده عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني أن أهل الإيمان لا يحل لهم أن يرثوا النساء. يرثوا المال نعم، أما النساء فلا تورث. فكان الإنسان إذا عنده أكثر من زوجة فمات، فإن ولده يتزوج زوجة أبيه التي هي ليست أمه، أو يحبسها عن الزواج حتى تموت وهو الذي يرثها، أو يزوجها لمن شاء ولا سلطة لأهلها عليها. فالله تعالى أبطل هذا العمل وقال: إن هذا ميراث، والحرة لا تورث، إنما هي حرة ليست مال، فهي حرة بنفسها، ويزوجها أولياؤها وهم أبوها أو ابنها أو أخوها أو عمها ونحو ذلك الأقرب، فالأقرب كما جاء في ترتيب الأولياء. وأما ابن الزوج فلا سلطة له، أو أقاربه كأخيه وابن عمه وعمه ونحو ذلك فلا سلطة لهم عليها. كان من عاداتهم أنه إذا جاء خبر وفاة الزوج سارع أحد أقاربه ووضع عليها ثوبا، فمن سبق من أقاربه بوضع هذا الثوب كان هو الأحق بها، سواء الذي سبق هو الابن أو الأخ أو العم، فيكون هو الأحق بها ولا سلطة لغيره عليها. فهذه العادات الجاهلية أبطلها ديننا، وبين أن الذي يورث هو المال وليس هو الأحرار. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذا ورد فيه أكثر من معنى وكلها كانت موجودة. المعنى الأول تتميما لما سبق في المعنى السابق أنه إذا مات قريبه منع هذه المرأة من الزواج إلا إذا أعطته المال الذي دفعه المورث لها، أي دفعه زوجها لها مهرا. هذا الزوج الذي مات قبل يوم أن تزوجها دفع إليها مهرا، فهذا الإنسان الذي وضع ثوبه عليها يمنعها من الزواج إلا أن تعطيه المهر الذي أخذته من زوجها الذي مات. وهذا كان موجود عند أهل الجاهلية فأبطله الإسلام. والمعنى الثاني وهو أيضا صحيح هو أن الزوج إذا كره زوجته صار يضايقها حتى أنه يولد عندها الملل والسآمة منه فتخالعه فيعضلها، بمعنى يمنعها حقها من المعاشرة حتى أنها تتضايق وتطلب الخلع. والله تعالى يأمر بالمعاشرة بالمعروف، نساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وينهى عن العضل، وقوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي ما أعطيتموهن من المهر الذي كان عند عقد النكاح وتريدون أن تسحبوه أو تسحبوا بعضه بموجب هذا التضييق وتنغيص العيش، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بمعنى أن المرأة إذا كانت فاحشة تأتي بالفواحش، وهذا يشمل أمورا عدة، منها الزنا ومنها سوء الخلق ومنها عدم القيام بحق الزوجية، فهذا كله يسوغ للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي نفسها وتطلب الخلق، لأن التقصير إنما جاء من قبلها نشوز وإعراض وإيذاء لزوجها أو تدريس لفراشه، فهذه لا تكرم وإنما يضيق عليها لسوء خلقها وأدبها أو لتقصيرها في أمور دينها. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى للأزواج في طريقة التعامل مع زوجاتهم، وهو أن تكون الحياة بينهم حياة ألفة ومودة، أداء للحقوق وعدم تقصير في الواجبات، وكما أنه يريد من زوجته أن تؤدي الحقوق له ولا تقصر في واجباتها فكذلك مطلوب منه هو أيضا كذلك. فالمعاشرة بين الأزواج إنما تكون بالمعروف، أي الأمر الحسن الذي يتعارف عليه الناس وينتج عنه الصفاء والمودة والإلفة والمحبة. فإن كرهتموهن، يعني إذا كره الزوج زوجته لا يبادر بتطليقها، وإنما عليه أن يتريث ويصبر، سواء وجد منها كراهية في الخلق أو في الخلق، فعليه أن يصبر ويتحمل ذلك، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أبو الشافعي رحمه الله لما تزوج أم الشافعي وكانت دميمة الخلقة فكرهها، يقول: وكلما هممت بطلاقها تذكرت قول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فجعل الله فيها خيرا كثيرا الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي ملأ الدنيا علما ونفعا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، في بيان قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. يقول المؤلف رحمه الله: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال: هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، وهذا إذا توفر، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع على كتفيه عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه المسائل تبين لنا تأدب النبي صلى الله عليه وسلم بآداب القرآن، فقد كان خلقه القرآن، وكان يتمثل أحكام الشارع في كل أعماله وتصرفاته، حتى في المسائل الخاصة مع أهله وأقاربه وغيرهم، فكان عليه الصلاة والسلام حسن المعشر. يقول جل وعلا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يقول جل وعلا: إذا أن الإنسان سئم من زوجته وأراد فراقها ويريد أن يتزوج أخرى، وكان قد أصدق الأولى قنطارا أي مالا كثيرا من الذهب أو الفضة أو غيرها، وليس المراد ذات القنطار وإنما المراد التكثير في المهر، فإنه إذا أراد فراقها لا يطالبها بشيء منه، لأن هذا هو حقها مقابل ما استحل من فرجها. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، أيتأخذونه كذبا عليها وهو حرام عليكم تأثمون بسبب أخذه، فإن هذا لا يجوز لكم. قوله جل وعلا: وآتيتم إحداهن قنطارا، ينبه على أن الإنسان لو أنه غالى في صداق المرأة فإن هذا جائز، وإن كان مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر أزواجه وبناته قليل ما أصدقت بناته بأكثر من 500 درهم، ولا أصدق أحدا من نسائه بأكثر من 400 درهم. ولو كان مكرومة في الدنيا أو فضلا عند الله تعالى ما كان أسبقكم لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة هو تقليل المهور والاقتصاد فيها وعدم المغالاة فيها، لكن لو وقع أن إنسانا بالغ في المهر وأصدقها قنطارا فإنه إذا أراد فراقها لا يأخذ منه شيئا، لأن هذا هو خالص حقها، ولا يقول أنا يبقى لك مهر ما تعارف عليه الناس والباقي لي، فإن هذا لا يصح، لأنه بمجرد العقد يلتزم وينتقل هذا ويصير ملكا لها، ولا حق له في استرجاع شيء منه البتة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: لا تغلو في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله تعالى كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: شرفت إليك علق القربة، يعني بهذا أنه يتململ ويتألم بسبب كثرة الدين الذي لحق ظهره من جراء هذا النكاح، ويصير يردد دائما أنها ضرته وضيقت عليه معيشته وركبته الديون، وصار الدائنون يطالبونه بين حين وآخر، وكلما أحس بمرارة هذا الأمر صار يتكلم على امرأته ويلومها ويظهر لها أن وجودها عنده ضيق عليه حياته. فرد أن امرأة اعترضت على عمر رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ قالت: أما سمعت الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فقال: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا نساء صدقهم على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، إلى آخره. المقصود هو أن الأصل الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله هو عدم المغالاة في المهور والاختصار على ما يكفي في هذا الأمر، وكلما كان أقل كان أفضل. لكن لو وقع أن بعض الناس زاد في ذلك إلى هذا الحد فلا يقال هذا حرام، وإنما يقال إنه جائز وسائغ، لكن لو أنه أراد أن يفارقها فليس له أن يطالبها بشيء منه، وإنما هو خالص حقها. يقول تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أي كيف تأخذون شيئا من الصداق وقد أفضى بعضكم إلى بعض. والمراد بهذا استحلال الزوج لزوجته واستمتاعه بها للجماع وغيره، فإن هذا قابله الصداق الذي أخذ من الزوج وأعطي لهذه المرأة فصار حقا لها وليس للزوج أن يسترده. وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، المراد بهذا الميثاق هو عقد النكاح. فالميثاق هو قول زوجت وقبلت، قول الولي زوجت وقول الزوج قبلت، فهذا ميثاق وهو غليظ لأن به يستحل الزوج زوجته، وقبل ذلك لا علاقة له بها. فبمجرد قول الولي زوجتك وقول الزوج قبلت تصير زوجته ويستحل منها ما لا يستحله أي مخلوق آخر، وتصير بنت الناس أم أولاده وزوجته، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فهذا ميثاق غليظ، ولهذا لا يجوز الإخلال به ولا التهاون به ولا التساهل في شروطه وأركانه وواجباته وما يتعلق به من حقوق وواجبات. فالله تعالى اعتبره غليظ وهو ميثاق، والذي أخذته المرأة لأن المرأة أخذت هذا العقد وصارت تحل لهذا الرجل الذي كان أجنبيا عنها ثم صار أقرب الناس إليها، يحل له ما لا يحل لأمه وأبيه، لأمها وأبيها وولده. لهذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قال هذا في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات ونحوها يبين لنا عناية الإسلام بحقوق المرأة وحفظه لحقوقها وضمانه لمالها وكرامتها وعزتها، بحيث تبقى أما محترمة عزيزة مهيبة مصونة عن الابتذال. وهذا خلاف ما يدعو إليه دعاة التغريب من أهل الإلحاد في هذا الزمن، الذين يريدون من المرأة أن تتمرد على القيم وعلى الأخلاق الفاضلة وتبقى سافرة داعرة فاجرة. دين الإسلام حفظ لها كل حقوقها وأبقاها محترمة أما فاضلة حنون، وزوجة مربية كريمة، وأختا عزيزة، وبنتا لطيفة، لا أنها تبقى دمية يلعب بها الذئاب وتنهشها الكلاب، تبتذل في الشوارع والطرقات وفي المسارح والملاعب. ولهذا حرم الشارع اختلاط المرأة بالرجال، ونهى المرأة أن تتبرج أو تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها، لأن هذا يسبب فساد المجتمع رجالا ونساء. وأما حقوق المرأة فكلها محفوظة، ليس من حقها شيء مضيع، لا حقوق الزوجية ولا حقوق المالية ولا حقوق الميراث ولا غيرها، فكل حقوقها محترمة ومحفوظة في شريعتنا، خلاف ما يدعو إليه الذين يريدون الفساد في الأرض ولا يريدون أن تستقيم أحوال الناس من الذين يريدون أن تتحول المجتمعات إلى مجتمعات مائعة ضائعة لا تعمل بجد ولا بإخلاص، وإنما يشتغل الرجل بالاستمتاع بالمرأة، وتشتغل المرأة بإغراء الرجل بزينتها، وتتعطل الأعمال فلا ينتج المصنع ولا ينتج الكاتب ولا الموظف، وإنما تتحول أعمال الناس إلى أعمال مغازلة وفساد وإفساد. وهذا ظاهر ومشاهد في كل المجتمعات التي تحيط بنا ممن تساهلوا في هذا الأمر وعاشوا فيه كالبهائم. الرجال والنساء يعيشون كما تعيش سائر قطعان الماشية، فيجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأخطار وأن يدركوا فضل الله تعالى عليهم ببيان أحكام كل صغيرة وكبيرة، ومنها ما يتعلق بأحكام النساء، وأن يجتهد الإنسان في صيانة أهله من زوجة أو أخت أو بنت عن أن تتردى في مهاوي الردى وفي حبائل الأعداء الذين لا يريدون للإسلام والمسلمين إلا الذل والزوال. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أنا متزوج وعندي زوجتين 13 طفل، وقد منعتها من زيارة بيت أهله لأنهم أهل سوء يتحدثون في الغيبة ولا يتحجبون ويحبون الاختلاط، ولهن إخوان. يقول لا تمتنع زوجتي عن زيارتهم، فأجرت الفراش فقط وأنا أقوم بالنفقة عليها. تزوجت ثانية وبنيت لها فيلا، والأولى لم أبني لها. الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، وأن يسوي بينهن في القسم والنفقة، وأن يبيت عند كل واحدة مثل الأخرى، ولا يفضل واحدة على الأخرى، وإلا جاء يوم القيامة وشقه مائل. وإذا كان أهلها يفسدونها فله منعها، لكن ينبغي له أن يتحرى في ذلك ويجتهد، فإن زيارتها لأمها وأبيها هذا من الأمور الواجبة، ولا تمنع منها إلا بسبب يترتب عليه ضرر بين. ويستطيع الإنسان أن يمكنها من زيارة والديها لوقت قصير، في وقت لا يجتمع فيه أهل الغيبة الذين يتحدثون بالقيل والقال، ويستطيع أن يخصص لها أوقاتا لا يكون عندها مثلا إخوانها أو زوجات إخوانها أو نحو ذلك، فيمكنها من زيارة والديها في الأوقات التي لا يترتب عليها مفسدة في ذلك. وأما كونها تصر على زيارة إخوانها فليس لها الحق في الخروج من منزلها إلا بإذن زوجها، والمرأة ليس لها أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد أن يأذن لها زوجها. والهجر نوع من التأديب، والله تعالى بيّن أن المرأة إذا نشزت فإن الزوج يتدرج في تأديبها بأمور ثلاثة: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب. فعظوهن واهجروهن في المضاجع فاضربوهن. فالإنسان يؤدب زوجته بما يراه المناسب، يعظها ويبين حكم الشرع في ذلك، فإن أبت سيهجرها في المضجع. يترك المبيت عندها يوما أو يومين أو ثلاثة ولا يكثر ولا يستمر في المقاطعة، ويلزمها ويقسم أمرها ولا يجعلها تتمرد عليه ويكون لها القدرة في التصرف دونه. هذا يقول ما هي كفارة اليمين وهل يجزي الصوم عنها؟ أولا، ما هي اليمين التي تكفر؟ اليمين التي لها كفارة هي الحلف على أمر مستقبل. أما الحلف على أمر قد مضى فهذا لا كفارة له، لأن هذا إما أن يكون صادق فلا شيء عليه، وإما أن يكون كاذب فهي اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها، لأنها أعظم من أن تكفر. وأما الحلف على أمر مستقبل أن يفعله فلم يقم بفعله، أو حلف عن طعاما لا يأكل تفاحا فتاقت نفسه إليه وأكل، فعليه الكفارة في اليمين. أو حلف شخص أن لا يذهب لبيت فلان فذهب إليه، فعليه أن يكفر كفارة يمين. هذه هي اليمين التي تكفر. الكفارة ثلاثة منها على التخيير، فإن عجز عنها انتقل إلى الثالث على التفصيل. الثلاثة التي هي بالتخيير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة. يخير الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة، أيها اختار أجزاء. فإن عجز عنها كلها فإنه يصوم 3 أيام. قل: أي الأعمال أفضل للمعتمر بعد أداء مناسك العمرة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن؟ نقول الأفضل هو الجمع بينها، فإذا كان نشيطا يطوف، لأن هذه العبادة لا تؤدى إلا بمكة، وليس هناك مكان آخر يطوف به غير هذا البيت. فإذا أنه تعب من الطواف فإنه يجلس يقرأ القرآن أو يصلي. والصلاة 100,000 صلاة. قل: أيهما أفضل بالنسبة للمعتمر، جمع بين الصلوات مع العلم أنه لم ينوي الإقامة؟ الإنسان إذا كان مقيم في مكة لا يجمع، الذي يجمع هو الإنسان الجاد في السير، الذي يجمع هو الإنسان الجاد في السير. أما الإنسان الذي يريد أن يبقى في مكة يصلي كل صلاة في وقتها مع الإمام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، وإنما كان يصلي كل صلاة في وقتها، وجمع في عرفات ومزدلفة. فالإنسان الذي يأتي إلى مكة ويريد أن يجلس فيها يوم أو يومين أو ثلاثة، إذا سمع المؤذن يذهب ويصلي مع الجماعة، ولا يجلس يقول أنا أجمع الظهر مع العصر وأجمع المغرب مع العشاء، وهو بهذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا وإن كان يصح منه، لكن هذا ليس فاضلا. قل: ما حكم صلاة الجنازة في المقابر؟ نقول صحيح، هي الصلاة الوحيدة التي يجوز أن تؤدى في المقبرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تنظف المسجد وتقمه، فقالوا إنها قد ماتت، فقال: هل لا أذنتموني؟ فأرشدوه إلى قبرها فذهب وصلى على قبرها. فلو أن الإنسان فاتته صلاة الجنازة وأدركها قبل أن تدفن وصلي عليها فيصلي، أو أنه وجدهم قد دفنوا فيصلي على القبر. أما غير صلاة الجنازة فلا يجوز أن تؤدى في المقابر. هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يصلي صاحبه فيه الصلاة النافلة بالقبر، لأن القبر لا تصلى فيه الصلوات. هذا يقول: ما هي الرسالة التي توجهونها للنساء اللاتي يأتين إلى الحج والعمرة من بلدان إسلامية كثيرة بدون محرم، وأحيانا يكون محارمهن في انتظارهن في محطة الوصول؟ نقول: الإنسان الذي يتعبد لله عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعمل بأوامر الشارع، وينبغي على الرجال والنساء جميعا أن يتقوا الله، وأهم أمر في ذلك أن يعرفوا الأحكام الشرعية التي يريدون أن يتعبدوا لله تعالى بها. فالإنسان الذي يريد أن يأتي للحج أو للعمرة عليه أن يعرف أحكام الحج وأحكام العمرة وأحكام السفر، وأن يتأدب بهذه الآداب حتى أنه لا يقع منه خلل فيها. ومن الأمور الهامة في هذا ما يتعلق بالنساء هو وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فإن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج بنفسها، وإنما لها أن تنيب غيرها ليحج عنها. إذا كانت المرأة قادرة على الحج بنفسها وعندها المال الكافي لكن لا محرم لها، فإنها لا تأتي للحج، يجوز لها أن تنيب غيرها ليقوم بالحج عنها. كل هذا بصيانة المرأة والمحافظة عليها وحفظ حقوقها وعدم تضييعها. أما أن تأتي المرأة مع رفقة النساء أو تأتي وحدها وينتظرها ابنها أو زوجها أو أخوها في المطار في جدة أو نحو ذلك، فهذا مما يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا يجوز المرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا ومعها ذو محرم. ويقول: امرأة اعتمرت وطافت وسعت إلا أنها لم تقصر من شعرها، وبعد يومين أخذت عمرة أخرى أنها لم تأخذ من شعرها علما بأن زوجها ليس معها. الحمد لله، على كل حال هي لا تزال باقية في إحرامها السابق، وكونها ذهبت إلى التنعيم وأتت وطافت وسعت هذا لا يعتبر، فإنها إذا قصرت بعد ما تظن أنه عمرة ثانية فإن هذا يعتبر تقصير للعمرة الأولى. وإذا كانت لم تتعاطى شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليها، وما دام زوجها ليس معها فالمحذور منه انتفى ولله الحمد، فالذي يظهر أنها لا شيء عليها. أن يقول: ما هو أوجز نص يقال عند عقد الزواج؟ أوجز نص أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت. إذا كان السائل يسأل عن بعض المسائل التي أشار إليها الفقهاء فيما لو كان ولي المرأة ابن عمها ورغب في زواجها ووافقت على ذلك، فإنه إذا كان عنده شهود قال تزوجتها، فإن هذا يكفي عن الإيجاز والقبول، فإنه هو وليها وهو زوجها، وهذا يحصل يذكره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا كان ولي المرأة هو ابن عمها، يعني هو أقرب عصبتها، ليس لها أب ولا جد ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم، فإن ابن عمها هو وليها ووافقت هي على الزواج منه، فإنه لا يحل له أن يزوجها إلا بإذنها. فإذا حضر عنده شهود فإنه يقول بمحضرهم تزوجتها، وهذا يكون إيجابا وقبولا. يقول: إذا وكل الزوج والده لينوب عنه عند العقد هل يحق للوالد أن يوكل أحدا عنه؟ نقول: لا يوكل إلا إذا جعل إليه التوكيل، فالوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا أن الأصيل أذن له بذلك، فلا إكوك إما أن تقوم به أنت أو توكل غيرك ليقوم به، فليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يؤذن له فيه. هذه عبارة العلماء. نعم
اسمعها
الشيخ شهود الحاضرين. ايه لازم يسمعها لابد من سماع عندكم للعقل. ما قيمة الشهود الا ان يسمع ويشهدوا على ما سمعوا من العقل. يقول ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها لأقل سبب وزوجها يسمع الكلام ويستغفر الله؟ لا ينبغي أن يسمع الكلام بل يغلق آذانه عن كلامها، لأن المرأة قاصرة، ولو كانت المرأة تامة العقل لجعل الطلاق بيدها، لكن الشارع جعل الطلاق بيد الزوج، والمرأة قاصرة عقل ودين، لو جعل الطلاق بيدها لطلقت زوجها في اليوم 50 مرة عند أدنى ملامسة، احضر لنا كذا احضر لنا كذا، إذا قال أنا الآن تعبان ما أريد قال أنطلق. الشارع يعرف عقلية المرأة ويعرف تكوينها وضعفها، فما جعل الطلاق بيدها، لأن هذا يحتاج إلى رجل رزين يفكر في عواقب الأمور. المرأة تصلح في تربية الأولاد والعناية بهم والتلطف بهم، والزوج لا يستطيع هذا. الزوج إذا دخل والأطفال يصرخون، لو أنه يتولى أمرهم ضربهم وزاد الصراخ، بينما المرأة تستطيع أن تتعامل معهم، فكل وكل إليه ما يناسبه. والمرأة ينبغي لها أن تكون تتعامل مع زوجها للحسنى والمعاشرة بالمعروف وتؤدي الواجبات، ولكن هذا الأمر يحتاج منه إلى رجل قوي يحسن إدارة منزله ويقدر على أن يوجه زوجته وأسرته لأجل أن تعيش بطمأنينة، ويؤدي كل ما هو المطلوب منه على الوجه الأكمل. والزوج لا ينبغي له أن يسمع الكلام، وإنما يغلق أذانه عن هذا الكلام الذي تقوله المرأة، ولا يطلق ولها إلا عندما يكون الأمر يستدعي إيقاع الطلاق. ولهذا جعل الشارع طلاق السنة أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإن طلق في وقت الحيض أو طلق في وقت النفاس أو طلق في وقت طهر جامعها فيه فهذا يعتبر طلاقا محرما ويقع، طلاق بدعة ويقع، أو لو طلق ثلاثا فإنه يعتبر طلاق بدعة. فالشارع إنما أذن للزوج أن يطلق في وقت يكون فيه تروي وتأمل ودراسة للإيجابيات والسلبيات لإيقاع الطلاق. هل من مصلحته إيقاع الطلاق؟ وهل من مصلحة زوجته إيقاع الطلاق؟ وهل من مصلحة أولاده إيقاع الطلاق؟ إذا تبين له ذلك بعد الدراسة والتأمل أوقعه في طهر لم يجمع فيه. يقول رجل طلق زوجته 3 مرات في مواقف مختلفة تحت تأثير الغضب، وأشهد أهلها على الأخير واستخرج لها وثيقة طلاق بالثلاث، ويود العودة إليها، لا يعود إليها، يتركها عند أهلها ويبحث عن غيرها وهي تجد رجلا خيرا منه. بعد أن اعتمرت قمت بالتقصير لنفسي، هل ذلك جائز؟ نقول نعم جائز، يجوز الإنسان أن يقصر لنفسه ويقصر وهو محرم لغيره ونحو ذلك، ولا شيء فيه. تكون امرأة حجت أو اعتمرت بدون محرم، فما حكم حجها وعمرتها؟ نقول الحج والعمرة صحيحة لكنها آثمة، يعني ارتكبت معصية، عمرتها أو حجها غير مبرور. يقول ما حكم زواج المتعة؟ وإذا فعله إنسان فماذا يلزمه؟ زواج المتعة محرم، وهو يعتبر من السفاح وليس من النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منهم تحريمه، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل به. يقول هل صلة الرحم تشمل الرجال والنساء على حد سواء، خاصة إذا كانت المرأة لها العديد من الإخوان والأخوات والخالات والعمات، فإذا منع زوجها هل هو مذنب في ذلك؟ صلة الرحم مطلوبة، والله تعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الرحمن خلقت الرحم، اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. فينبغي للإنسان أن يصل رحمه، الأقرب فالأقرب، وإذا كانت المرأة لها أقارب كثيرين فتصلهم بما لا يؤثر على معيشتها مع زوجها وأسرتها. وليس من الضروري أن تذهب كل أسبوع لجميع أقاربها أو كل شهر لجميع أقاربها. الوالدان مقدمان على غيرهما، وأما البقية فيكفي فيه المكالمة في الهاتف أو الزيارة بين حين وآخر، وليس من الضروري أن يكون فيه إثقال على زوجها، سواء كان بإتيانهم إليها أو بذهابها إليهم. قل إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة ثانية هل يشترط له أن يسأل زوجته الأولى وموافقتها ورضاها؟ أجاب لا، الزوجة الأولى لم توافق بحال من الأحوال، وهذا حق للزوج وليس حق للمرأة. الزوجة الأولى لا يمكن أن توافق على الزواج الثاني. تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالإنسان الذي يجد من نفسه القدرة على القيام بمسؤولية البيت والعدل بين الزوجات وعدم التقصير في حق أي واحدة منهن يقدم على هذا. أما إذا عرف من نفسه الضعف والعجز وأنه يخشى أن يميل إلى الثانية ويقصر في حق الأولى أو عكس ذلك فإنه لا يقصر، وإنما يكتفي بواحدة. قل أحضروا إلى الصلوات الخمس قبل الصلاة بوقت، فهل أفضل صلاة ركعتين تحية المسجد الحرام أم الأفضل أن أطوف نافلة في المسجد الحرام؟ وهل الطواف تحية المسجد عند الحضور للصلاة سنة أم صلاة ركعتين؟ أولا كلما استطاع الإنسان أن يطوف فهذا أفضل له في أي وقت شاء. فالطواف بالبيت إذا وجد الإنسان وعنده الوقت متسع فالأفضل له الطواف، وإذا كان لا يريد أن يطوف فوجد المطاف من كلي أو نحو ذلك فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس. قل ما حكم بناء دورات مياه في الدور الأرضي للمسجد حيث لا يوجد أرض بجوار المسجد ولا يتأذى منها المصلون؟ نقول هذه الدورات إذا كان مدخلها ومخرجها ليس على المسجد وإنما هي على خارج المسجد حيث لا تعتبر جزءا من المسجد فلا بأس به، كأن تكون خلفي المسجد أو تكون تحت المسجد بحيث لا يتضرر المسجد منها ولا تعتبر جزءا منه وإنما هي خارجه مفصولة عنه فلا بأس به. يسأل عن تكرار العمرة، أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة لوالده ووالدتي وعمي وخالي وخالتي وزوجتي وغير ذلك. هذا السؤال كان يتكرر علينا دائما، وسبقا قلت لكم إن الأفضل للإنسان إذا جاء إلى مكة أن بعد أدائه للعمرة أن لا يكرر العمرة، ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة للقرآن استغفار وذكر لله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل هذا وأتى بعمرة من التنعيم أو غيرها فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يأذن إلا بعد إلحاحها، وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. لكن لو أن إنسان خرج من مكة لشغل منها وغرض، كما لو ذهب إلى جدة لحاجة ثم أراد أن يرجع إلى مكة ثانية فإنه يأتي محرما ولو كان قد أدى العمرة الأولى.